بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 69 و100 دال على 51 و5000، وهو الشريط 57 من شرح العقيدة الطحاوية.
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم بالحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسي للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه مسائل فقهية دقيقة كلها مسائل خلافية. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ فلم يعلم المأموم بحاله بخطأه ونسيانه فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم، إذا صلى الإمام أو صلوا خلف أئمتكم معنى الحديث إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ومن صلى وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب، عمر بالتحديد صلى وهو جنب صلاة الفجر، صلى إماما ولم يتذكر إلا بعد أن ذهب إلى مزرعته في الجرف فتذكر هناك فاغتسل فصلى عاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. هذا فعل الخليفة الثاني من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فعل عمر حجة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به. إذن لو صلى المأموم خلف جنوب وخلف محدث وهو لا يعلم فتذكر وعلم الإمام بعد ذلك فاغتسل وتوضأ وأعاد، ليس على المأموم الإعادة. هذه في مسألة الحدث. ولو صلى وفي ثوبه نجاسة وتحت نعله نجاسة والإمام نفسه لا يعلم، علم ذلك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ماذا يعلم ماذا يعمل الإمام نفسه أولا قبل المأموم؟ الذي تدل عليه قصة نعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إبراهيم إنه لا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينما يصلي بالناس خلع عليه وخلع الصحابة نعاله، وبعد الصلاة سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا لما رأيناك خلعتنا عليك خلعنا نعالنا، فأخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تحت نعلي قدرا فخلعت. فلم يعد الصلاة فلم يأمرهم بنعال بل بنى على صلاته، لما خلع عليه بنى على صلاته ولم يستأنفها، دل ذلك على أن الإمام هو أي مسلم لو علم النجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يبعد ما فيه النجاسة من النعلين والعمة مثلا أو الغزرة أو الطاقية ما يمكن خلعه فخلع، يبني على صلاته فيستمر، وإذا تذكر بعد الصلاة من باب أولى، صلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة حنيفة عند أبي حنيفة فقط وأصحابه خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عن أي لأحمد روايتان، رواية يوافق فيها أبا حنيفة ورواية يوافق فيها الإمامين مالك والشافعي. إذا علم بعد فراغ أن إمامه على غير طهارة، هذه تشمل الطهارة الصغرى والكبرى ويمكن أن يتوسع لتشمل الطهارة من الحدث والنجاسة على ما ذكرنا، أعاد عند أبي حنيفة وعند الأئمة الثلاثة مع ملاحظة رواية الإمام أحمد رحمه الله جميعا لا يعيد، وهو ما قررناه قبل قليل. والدليل مع هذا القول قول الإمام قول الأئمة الثلاثة مع استثناء رواية الإمام أحمد. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل كثيرة موضعها كتب الفروع. وهذه المسألة أيضا في المصدر السابق أي مجموع الفتاوي، هذا في المجلد الرابع، تجي عندك المجلد الرابع صفحة 256 إلى 261. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، فيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. وشيخ الإسلام يميل إلى أن هذه القاعدة يقول التي قعدها المالكية والشافعية والحنبلية على أن المأموم لا يصح له الاقتداء بإمام يفعل ما يخالف مذهبه وما يخالف اجتهاده، يقول هذه القاعدة فاسدة غير صحيحة. ودعوة بعض الناس أن أصحاب المذاهب لا يقتدي بعضهم ببعض حتى يعلموا موافقة الإمام للمأموم في كل شيء قاعدة فاسدة لا أصل لها. يذكر شيخ الإسلام أن أئمة الشافعية والحنفية والحنابلة يأتون إلى المدينة، ورحمة الذين يصلون في هذا المسجد مالكية، وهم لا يبسملون لا سرا ولا جهرا، وأولئك يرون البسملة إما سرا وإما جهرا، مع ذلك لا يسألون فيصلون خلفهم، هم يعلمون أنهم يخالفونهم في البسملة. فصلى أبو يوسف خلف هارون الرشيد بعد أن احتجم فصلى بالناس هارون الرشيد، لأن في وقت الخلفاء هم الأئمة، الخلفاء والأمراء هم الأئمة، هارون الرشيد صلي بالناس وخلفه الإمام مالك وخلفه أبو يوسف. الإمام مالك أفتى لهارون أن الحجامة لا تفسد الوضوء لا تنقض الوضوء، وأبو يوسف يرى إن من احتجم فخرج منه الدم انتقض وضوءه، ومع ذلك صلى خلفه. فقيل له أتصلي خلفه وقد احتجم؟ قال يا سبحان الله، أمير المؤمنين يعني لا أصلي خلف أمير المؤمنين؟ استنكر. قال ما الإمام مجتهد ومتأول. هنا هذه النقطة المهمة، من فعل خلاف ما تعتقد لا اتباعا للهوى ولكن مجتهدا ومتأولا اتبعه، لأنك مجتهد ومتأول مثله، ليس اجتهادك وتأويلك أفضل من اجتهاد ذلك وتأويله في هذه المسائل ينبغي التساهل. لهذا يمكن جمع كلمة المسلمين أما لو قيل كل أصحاب مذهب لا يقتدون إلا بإمام من مذهبهم كيف يكون الأمر؟ يكون في مسجد واحد كالمسجد الحرام وهذا المسجد أئمة إذن إمام حنبلي وآخر شافعي وآخر مالكي وهكذا. وقد أدركنا المقامات الأربعة في المسجد الحرام المقامات الأربعة ولكن أدركناها بعد أن وحد الإمام وبقيت المقامات واقفة هكذا فارغة لا مفعول لها عندما أدركناها. لكن سبق أن كان لها مفعول، كان كل مذهب يصلون في مقامه في إمامه. المذاهب الأربعة كلها أزال تلك الجاهلية وتلك الفرقة. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما فتح الحجاز، ولكن أبقى على المقامات إلى فترة إلى السبعينات فأزيلت بعد ذلك المقامات. وكان قبل إزالتها إذا جاء الحجاج كل حجاج يحاول أن يجلس عند مقام مذهبي، ولكن أزيلت بحمد الله تعالى وتم التوحيد. ودعوى الناس أو تعزيل للناس وتذليل للناس الإنسان لا يبتدي إلا بإمام من مذهبه دعوة إلى الفرقة والتشدد. نعم، إنما الواجب على المعلمين والأئمة وأهل العلم دعوة الناس إلى أن يلتزموا في صلاتهم الصلاة المحمدية. هذا الواجب، أي أن يطبق الأئمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم بصرف النظر عن المذاهب. لا ينبغي أن يقال هذا يصلي على مذهب مالك، هذا يصلي حنبلي، لا، ينبغي أن يصلي الجميع صلاة محمدية تطبق فيها صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مدونة في كتب الحديث، وقد لخصها أخيرا بعض المحدثين المعاصرين وفي مقدمتهم الشيخ ناصر الألباني، ورسالته مفيدة في هذا الباب. جمع فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولشيخنا عبد العزيز بن باز رسالة صغيرة في هذا المعنى. فينبغي الحرص على طلاب العلم على أن يعلموا الناس الصلاة مطبقين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لمن يفتي للناس أن يقول إن كنت مالكيا فصلاتك صحيحة، إن كنت حنبليا فصلاتك غير صحيحة، إن كنت مالكي إن كنت شافعي. يوزع الفتوى على الناس معنى يفرق بين المسلمين. طيب، لا يجوز لأي مفتي أن يفتي بهذا الأسلوب. إذا فعلت كذا إن كنت شافعي صلاتك صحيحة، إن كنت شافعي لا تقتدي بالحنفي. كلا، هذا إفساد وتفريق بين المسلمين، وهذا ما يحاربه الدين الإسلامي. عليكم أن تدرسوا هذه المسألة في المرجع الذي ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام، نقل كلام أهل العلم في هذين المرجعين. على طلاب العلم أن يرجعوا إلى ذلك، لأن شيخ الإسلام لم يكتفي باجتهاده ولكنه نقل كلام أهل العلم كعادته وشرع وعلق. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضع كتب الفروع كما قلنا، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. إذا كان يعلم أنه كان محدث كان عنده كان محدثا أو جنبا وتأكد أنه لم يغتسل من الجنابة ولم يتوضأ نسي فقام يصلي بالناس، الناس الذين لا يعلمون حكمهم تقدم. ولكن أنت طالما علمت بأنه لم يتوضأ وقد علمت أنه محدث كان من النوم وأخبرك إنه جنب فلم يغتسل لا يجوز أن تصلي خلفه، لأنه في عبدك أنت يعتبر لاعبا وليس بمصلي. إذن الحكم يختلف بين فيما بين الذي يعلم وبين الذي لا يعلم. لكن إذا صلى وجاء إنسان لا يدري اقتدى به فصلى، في حق هذا الذي لا يعلم لا يعتبر لاعب، يعتبر مسلم. فإذا انتهى من الصلاة فتذكر قال لست على وضوء ولا وكنت جنبا، يغتسل فيتوضا فيعيد الصلاة، والمأمومون لا يعيدون كما تقدم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى من مات منهم. كان الحديث فيما مضى في الصلاة خلف الأئمة ولو كان فيه فجور وفسوق، وموضوع درس اليوم الصلاة على من مات من المؤمنين ولو كان فيهم الفجور والفسوق، هذا موضوع الدرس. أي نرى الصلاة، نرى نحن معاشر أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة لبيان منهج أهل السنة والجماعة، نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. قال: ما هو من المؤمنين من الموحدين، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه. هذا الاستثناء بالنسبة للبغاة وقطاع الطريق فيه نظر، وأما قاتل النفس والغال ومن عليه دين لا وفاء له إن لم يتحمل أحد، هؤلاء الثلاثة كان يمسك عن الصلاة عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك لعدم إيمانهم لكفرهم، بل لكونهم ارتكبوا كبيرة فينبغي للإمام للمسؤول الكبير الذي هو قدوة للناس أن يمسك عن الصلاة على هؤلاء. لذلك إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هؤلاء يأمر الصحابة بالصلاة عليهم. الاستثناء بالنسبة لبعضهم لبعض العصاة، لا لأنهم بمعصيتهم كفروا فلا تجوز الصلاة عليهم، لا، لأن المؤمن مهما اقترف ومهما أسرف على نفسه لا يكفر بارتكاب المعاصي ما لم يستحل. ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على قاتل النفس، وكذلك بعض العظماء من الصحابة ومن لهم اعتبار، إنما من باب التأديب بدليل أنهم لا يمنعون غيرهم من الصلاة عليه، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة لا الشهيد. أما الشهيد على الصحيح لا يصلى عليه، يدفن في ثيابه، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله. فالمسائل الفقهية قل ما تخلو من خلاف، ولكن طالب علم في مثل هذه المسائل الخلافية يرجع إلى الأصول ليعرف القول الراجح ويعمل بالراجح، ولا يسيء الظن على من خالفه متأولا، لأن المسائل الفقهية الفرعية محل تأويل واجتهاد، أي اجتهاد منهم في فهم النصوص مع اختلاف مثل هذا الاختلاف. أئمة المسلمين الأولين كانوا متحابين ويحترم بعضهم بعضا، فيصلي بعضهم خلف بعض ولو كان يخالفه فيما يعتقد وجوبه في الصلاة، وربما يكون الإمام في نظر المأموم
أتى بما ينقض وضوءه ولكن قال ما يعلم مذهبه وفهمه يبتليني. هكذا كان الأمر عند السلف الأول على ما عرف في موضعه. يرجع لتحقيق هذه المسألة إلى المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوي صفحة 285، ربما أملينا فيما تقدم إلى 286، هناك التحديد وذكر أقوال أهل العلم. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي أن يرى الاستثناء، ولكن بالجملة يرى إن أهل السنة لا يتركون الصلاة على من مات من أهل البدع ما لم تكن البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الجهمية، لأن الجهمية اتفق أهل العلم أنهم ليسوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بل خارجة عن الطوائف، ما لم تكن بدعته مكفرة كبدعة الجهمية يصلى عليه، ولو كان من المتأولة بدعة التأويل لا تؤدي إلى الكفر، لذلك لا تمنع الصلاة. كذلك أصحاب الفجور والفسوق والمعاصي والهوى مهما أسرفوا طالما ماتوا في الظاهر على الإسلام ولم يعلم كفرهم باستحلال ما ارتكبوه من الكبائر يصلى عليه، لا للعموم الكلي، يشير إلى المسائل التي استثني فيها علما بهذا الاستثناء ليس بالنسبة لجميع المسلمين ولكن بالنسبة للمسؤولين الكبار الذين لهم شأن، الذين إذا تركوا الصلاة على أمثالهم يكونوا ردعا لغيرهم لئلا يرتكبوا مثل ذنوبهم، لا لأنهم لا يستحقون الصلاة عليهم لكفرهم، لا ليسوا بكافرين، لأن من طريقة أهل السنة والجماعة عدم تكفير الإنسان بارتكاب المعاصي ما لم يستحل. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق. المؤمن يشمل السابقون الأولون ويشمل المقتصدين ويشمل الظالم لنفسه، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون، لأن الإيمان لأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فكل واحد من هؤلاء من السابقين المقربين الذين وصلوا إلى درجة الإحسان والمقتصدين الذين حافظوا على أداء الفرائض واجتناب المحرمات فقط، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون فيصلى عليهم. بل الظالم لنفسه أحوج، لأن صلاة الجنازة دعاء، الظالم لنفسه أحوج إلى الدعاء، لذلك لا ينبغي ترك الصلاة عليهم لمعصيتهم. وإما منافق، المراد بالمنافق هنا النفاق الاعتقادي الذي يخرج عن الملة. أما من الذين يتصفون بالنفاق العملي كالكذب وكلف الوعد والفجور في الخصومة وغير ذلك من علامات النفاق، هؤلاء نفاقهم نفاق عملي لا يخرجهم عن الملة، وهم داخلون في عصاة الموحدين. المنافق الذي لا يصلى عليه ذلك المنافق بالنفاق الاعتقادي، إذا علم الإنسان بعلامات بأنه منافق اعتقاديا يعادي الإسلام ويعادي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين قومه، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويعيش بين الناس بالتقية لكنه معروف بنفاقه، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه. فمن علم نفاقه بأي طريقة لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص معين نفاق شخص معين لم يصلي عليه هو، ويصلي عليه من لم يعلم نفاقه. لو تمكن شخص معين من معرفة نفاق شخص بعلامات واضحة وغيره لا يعلم، ويمسك عن الصلاة عليه لا يصلي عليه، ولكن الذين لا يعلمون إنهم منافقون يصلون عليه، أو الذين لا يعلمون نفاق هذا الشخص يصلون عليه. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمان، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين بتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقهم في عودة من تبوك. تمكن حذيفة من أن يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عددا من المنافقين وعلامات نفاقهم وعلم. ولذلك يقال لحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ علمه ما لم يعلم غيره من المنافقين أو من أسرار المنافقين. لذلك عمر كان يتورع من ترك حذيفة الصلاة عليه لا يصلي عليه، يستدل بذلك على نفاقه رضي الله عنه، لأنه إلى آخر. وقد نهى الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هكذا نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليهم والاستغفار لهم. من عرف نفاقهم لا يصلى عليهم، ومن خفي نفاقهم، من خفي عليه نفاق منافق وظن إنه من عصاة الموحدين صلى عليه، ومن عرف أمسك عنه. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه، لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، وكذلك نحن لم ننهى ولا نمسك مهما كان من أصحاب المعاصي والفجور، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، ولو كان ممن يعتقدون مثلا تفضيل علي على أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة كما يعتقد أصحاب الأهواء، فيطعنون في الصحابة طعنا لا يصلون به إلى حد الكفر، أي ما لم يكفروا. سب الصحابة والخوض في ترتيب الخلافة والخوض في ترتيب الفضل بين الصحابة، هذه من صفات أهل الأهواء، اعتقاد أهل الأهواء. أمثال هؤلاء ما لم يصلوا إلى درجة تكفير الصحابة يصلى عليه، أما من كفر الصحابة فهو كافر مرتد لا يصلى عليه. كذلك إذا كان له من الذنوب العملية الفجورية كالسكر والسرقة والتولي يوم الزحف وغير ذلك من الذنوب العملية المعروفة، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين بصرف النظر عن أحوالهم وذنوبهم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال بعض أهل العلم: واستغفر لذنبك، أي لئلا يصدر منك ذنب. واستغفر لذنبك بما ظاهره الذنب، نبيه عليها أو لأن لا يقع منه دم. الشاهد وللمؤمنين والمؤمنات، ولو هذا يدخل في المؤمنين والمؤمنات العصاة ما لم يكفروا ولم يرتدوا عن الإسلام. فأمره سبحانه بالتوفيق والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كماله، كمال التوحيد. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين. الدعاء للمؤمنين على نوعين، نوع عام كما في هذه الآية، ونوع خاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالثلاث على الميت، هذا واجب. إذا كانت الصلاة على الميت فرض كفاية، والدعاء له واجب على كل من صلى عليه. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له وجوبا، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا الله له بالإخلاص وحضور قلب والتأثر والاعتبار، لأنك سوف تقف هذا الموقف، سوف توضع أمام الناس ليصلى عليك، تذكر بذلك وفاتك فأخلص الدعاء، لا تتخلص بمجرد أن ترفع يديك وتكبر وتمشي، لا، يجب أن تهتم بالدعاء وتكثر من الدعاء كما تدعو لنفسك، وتخلص بحضور قلب وخشوع واهتمام، هذا واجب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فأخلصوا له الدعاء أمر بالدعاء وأمر بالإخلاص في الدعاء. إذن الدعاء واجب والإخلاص في الدعاء واجب، أي اهتمام وبحضور قلب واجب. نعم.
قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد لهم المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول في أحد معين من أهل القبلة أي من المسلمين إنه من أهل الجنة أو من أهل النار. مهما حسن الظن بشخص ونرى صلاحه واستقامته وتقواه فيما يظهر لنا، لا نشهد له بالجنة ولكن نرجو له خيرا. من مات على خير عمله فارجو له خيرا. ومهما أسأل الظن بشخص لكثرة ذنوبه وإسرافه على نفسه، لا نحكم عليه بالنار ولكن نخاف عليه. إلا من أخبر الصادق الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضوان الله عليهم وغير العشرة، وقد تقدم هذا البحث، أولئك يجب أن نعتقد أنهم من أهل الجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادته بأن هؤلاء من أهل الجنة قال بل هم من أهل النار كافر، لا لمجرد شهادته عليه في النار بل لتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة بالإجماع. من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره فهو كافر. لذلك هؤلاء الذين لعبت العاطفة برؤوسهم بدعوى أنهم يوالون أهل البيت، وفي زعمهم من موالاة أهل البيت عداء الصحابة وتكفير الصحابة والحكم بالنار على من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، هؤلاء يعرضون إيمانهم ودينهم للخطر، بل يكفرون ويرتدون. اللهم إلا إذا كان بعض عامتهم الذين لا علم لهم بل اتبعوا رؤساءهم وفقهاءهم وعلماءهم الحاقدين على الصحابة قلدوهم تدليس بدون علم، لست أدري هل هؤلاء يعذرون أم لا. أما علماؤهم وكبارهم الذين درسوا وعلموا ولكن حسدا وحقدا وعنادا كفروا الصحابة وحكموا عليهم بالنار، هؤلاء كفر مرتدون. وإن كنا نقول لأولاد الجملة إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، هذا الكلام سليم؟ هذا قد درسنا. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، لا بد أن يدخل، من أين لنا أن نقول لا بد أن يدخل؟ لا، يعني نحكم على الله أنه لا بد أن يدخله. الذي عليه أهل السنة والجماعة غير هذه العبارة، والعبارة فيها شيء. الذي عليه أهل السنة والجماعة من مات من أهل الكبائر قبل التوبة فأمره إلى الله، أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الجزم بأنه لا بد أن يدخل النار، لا نجزم ولو لا نجزم هذا الجزم، نقول هو تحت مشيئة الله. فنكتفي بهذه العبارة التي درج عليها السلف، وإن كان شارعنا من أتباع السلف لا نشك، ولكن بعض العبارات قد يكون فيها نوع من التشدد. الذي نقول لا بد إنه مستحق، نشهد بأنه مستحق للوعيد، مستحق للوعيد، لكن ليس كل من استحق الوعيد نجزم أنه يدخل النار، لا، لأنه قد يستحق الوعيد. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للوعيد قد لا يحقق ما أوعد به أهل النار المستحقين للنار، ولكن إذا وعد إن الله لا يخلف الميعاد، يجب أن نفرق بين الوعد وبين الوعيد.